موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم
قراءة الكنيسة المسيحية للعهد القديم. ايه نظرة اباء الكنيسة الجامعة للعهد القديم؟
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الاب والابن والروح القدس، الاله الواحد امين، الذي له المجد الدائم الى الابد امين. احنا عندنا ده بقى موضوع مهم جدا خاص بقراءة الكنيسة المسيحية للعهد القديم. الموضوع ده لا يمكن أن ينال حق من البحث والدراسة في حلقة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لأنه متشعب ويحتاج أولا إلى دراسة متأنية للعهد القديم نفسه، للتاريخ وللعقائد والممارسات وما يخص تاريخ وحياة بني إسرائيل. لكن طبعا احنا ممكن نسيب هذا الموضوع للباحثين، وان شاء الله اذا ربنا ادانا عمر على اول الخريف اكتوبر ان شاء الله هنبدأ في مدرسة الاسكندرية اللاهوتية، وهيبقى عندنا محاضرات عن العهد القديم. ربنا ادينا عمر، ونعمل مجموعة من الدي في دي مع النص مكتوب. لكن عموما انصح الاخوة المهتمين بدراسة العهد القديم باقتناء كتاب انجليزي مش موجود زيه بالعربي، وربما اقرب كتاب لي بالعربي هو كتاب مرشد الطالبين، كتاب قديم قوي لكن لازال فيه مجموعة من الحقائق التاريخية المهمة. كتاب انجليزي اسمه Ancient Israel، اسرائيل القديم، والمؤلف هو R وبعدين ديفو دي اي وزيد مسافة فو في اي يو اكس ديفو. ده احسن كتاب كنا بنستخدمه في جامعة كامبريدج، واوفى كتاب ظهر في اللغة الانجليزية، وظهر فرنساوي انجليزي الماني، ويعتبر من اعظم الكتب اللي لازم كلنا نشتريها ونقراها. انا كنت بدرسه في انجلترا. طيب اولا ايه نظرة اباء الكنيسة الجامعة للعهد القديم؟ في سفر الاعمال عدد 15 اصحاح 15 انعقد المجمع الرسولي الاول، وكان هذا المجمع بيبحث في قضية مهمة جدا، وهي ان مجموعة من اليهود ذكروا في العدد الاول من اصحاح 15 ابتدوا يعلموا الاخوة ان لم يختتنوا حسب عادة موسى لا يمكن ان يخلصوا. عدد اثنين، فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، رتبوا ان يصعد بولس وبرنابا واناس اخرون منهم الى الرسل والقصوص الى اورشليم من اجل هذه المسألة. فالاصحاح بيعرض الكلام اللي حصل، وبعدين بعد ما اجتمعوا الاباء الرسل، وهنا في كلام القديس بطرس يقول لهم أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمه يسمع الأمم كلمة الإنجيل يؤمنون، كان بيتكلم على معمودية كورنيليوس، والله لعارف القلوب شاهد لهم معطيا الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء استحر بالإيمان قلوبهم. أنا على فكرة كلمة طهر بالإيمان قلوبهم دي عايزة وقفة طويلة نرجع لها. فعدد 10، فالآن لماذا تجربون الله بضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع باؤنا ولا نحن أن نحمله؟ هذا بقى واحد يهودي اللي هو تلميذ المسيح بيقول يعني شريعة موسى دي صعبة جدا، لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. وبعدين وقف القديس يعقوب وبعدين اتكلم على وضع الأمم، وفي عدد 19، لذلك أنا أرى بكلام رسول يعقوب أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم بعد القرار أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام، يعني ما اشتركش في العبادة الوثنية والذبائح للعبادة الوثنية والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص مع كل الكنيسة أن يختاروا جلين وسلموا الكلام للرسل. فهنا واضح أن في الحقيقة الثابت في التراث الكنسي في خلال 1000 سنة، 1000 سنة الأولى، إن الأمم الراجعين للمسيحية بالإيمان بدخول الكنيسة والشركة في الأسرار غير ملزمين بما جاء في العهد القديم مطلقا. وهنا في قضية عايزة تحتاج إلى إيضاح، إن ما يخص العبادة اللي هي الذبائح والهيكل بالتحديد، الذبائح والهيكل بالتحديد والكهنوت والأعياد والطقوس الخاصة بالتطهيرات دي كلها بيسميها الرسول بولس في روميا وغلاطيا وكلوسي أعمال الناموس. دي غير مطلوبة لأن في حاجات تانية أعظم منها بكثير حلت محل الأمور القديمة. زي إيه؟ يعني مثلا يوم الكفارة اللي أطلق عليه عيد الغفران، يوم الكفارة أو عيد الغفران اللي في اليوم ده طبعا قامت حرب أكتوبر، يوم الكفارة يوم تقديم ذبيحتين، واحدة بتدبح واحدة ترسل إلى الهيكل تسمى ذبيحة عزازيل. ما عندكش انت يوم كفارة إذا في تعليم عن الكفارة، فهذا التعليم هو يوم الجمعة الكبيرة. وبعدين عشان خاطر الكلام يكون واضح جدا ما بقاش هنا أي احتمال إن أنا بجيب كلام من عندي أو بقول رأي شخصي، يبقى الكلام الرسولي هو الكلام اللي لازم يتقال ويتسمع ويتاخد بيه. عبرانيين 10:1، لأن الناموس له ظل الخيرات العتيدة، الخيرات اللي جاية في المستقبل، يعني لا نفس الصور الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل الذين يتقدمون. الذبيحة اللي أنت بتقدمها كل سنة ما تقدرش تكملك، يعني ما تقدرش توصلك لله. وإلا أفما زالت تقدم من أجل أن الخادمين هم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير الخطايا؟ وأرجو أن حد يفكرني بحكاية ضمير الخطايا. في عدد أربعة، لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. خد بالك من الكلام، مش ممكن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا. لذلك عند دخولي إلى العالم دعا رب يسوع يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا بمحرقات وذبائح الخطيئة لم تصر. أنا الله مش عايز الحاجات القديمة. ثم قلت أنا زأجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله، إذ يقول سابقا أو آنفا إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح خطيئة لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله، فاهم الكلام؟ ينزع الأول لكي يثبت الثاني. نزع العهد القديم بأعمال الناموس. فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة. الكلام واضح يعني. اقرأ العهد الجديد كويس وانت تعرف انك مش مطالب بالذبائح ولا بالاعياد ولا بشريعة التطهيرات ولا بالخدمة حسب الناموس. يعني لا عندنا عيد الحصاد، حل محل عيد الخمسين اللي جاي كل سنة طيبين عيد العنصرة، ما عندناش عيد المظال، ما عندناش يوم الكفارة، وبعدين السبت أبطل. وهو في هنا لغز صغير في العهد الجديد ما حدش بياخد باله منه. هذا بقى اللي يعرف يقرأ إبطي، أنا ترجمة العربي أصلا عملالي صداع في دماغي. في العهد الجديد الإبطي في اليوناني يقول لك وباكرا جدا في أحد السبوت بالجمع قام باكرا من القبر، اللي هو بقى احنا بنسميه سبت السبوت في الليتورجية. ده بقى السبت الكبير، سبت الراحة الأبدية، اللي مش اليوم السابع في الأسبوع، لا ده اليوم الثامن في الأسبوع اللي أكمل الله فيه الخليقة. وإحنا هنا بننسى الوعد بالراحة اللي مذكور في العبرانيين، وصل النص العربي العبرانيين محتاج إلى بارافريز عشان نفهمه كويس. لكن نقرأ على المهل، مع أن أنا ما بحبش ترجمة بيروت، لكن مفيش في ايدينا الا ترجمة بيروت، والترجمة الموحدة يعني فيها تحسينات كويسة، لكن برضو عايزة يعني تتبسط اكتر. عبرانيين اربعة في اخر ثلاثة، اخر اصحاح ثلاثة بيتكلم على الراحة. وعين بيقول يعني اذا قيل اليوم ان سمعتم صوتاه فلا تقسوا قلوبكم كما في البرية، ومن مقت 40 سنة أليس الذين أخطأوا والذين جثثهم سقطت في القفر؟ ولمن أقسم لن يدخلوا راحته إلا الذين لم يطيعوا فنرى أنهم لم يقدروا يدخلوا عدم الإيمان. يعني في وعد بالراحة، فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أن أحد منكم قد خاب منهم، لأننا نحن أيضا بشرنا كما أولئك أيضا. نحن المؤمنين ندخل الراحة، حتى كما قال أقسمت في غضبي لن أدخل راحتي. ده بقى من كامل جاي. مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم، يعني خلق العالم كمل، لأنه قال في موضع عن السابع اليوم السابع هكذا، واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله هو السبت. ومع ذلك في عدد 6 وفي هذا أيضا لن يدخلوا راحته، فإذا بقى أن قوما لا يدخلونها الذين بشروا لم يدخلوا لسبب العصيان يعين أيضا يوما قائلا في داود بعد هذا الزمان مقداره كما قال اليوم إن سمعتم صوته وتقسوا قلوبكم يعني في وعد بيوم الراحة جاي لأنه لو كان يشوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر إذ بقيت راحة لشعب الله هنا بقى الكلام عن الراحة لأن الذي دخل راحته استراح وأيضا من أعماله كما الله من أعماله فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة للا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. إيه بقى اليوم اللي اتكلم عنه داود اللي بيحضر القداس بيفهم يطلع المعلم كده يلعلع بصوته يقول لك الليلو يا باي بي بي ايه او ايه طائب شويش سميوف طب اللي هو ايه يعني الليلو هذا هو اليوم الذي صنعه الرب لا يوم الاحد يوم القيامة يوم الراحة من الدينونة ده بقى اليوم اللي وعدنا به في داود ويشوع ما دخلهم أرض كنعان لكن لسه في راحة جاية مع يسوع وذلك لما رسول في الكلوسي أصحاح 2 بيتكلم بقى على جزء جوهري في الشريعة فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد بقى الأكل والشرب ده موضوع خاص بالطاهر والنجس في الناموس أو من جهة عيد أو هلال لأن الهلال ده أصل بيحدد طلوع الشهر العبراني وعشان خاطر يطلع الشهر العبراني يقدر يعرف إمتى عيد الفصح والفصح بتاعنا إحنا هو المسيح المسيح تصحنا وقد ذبح لأجلنا من جهة عيد أو هلال أو السبت حط السبت مع الأكل والشرب مع أني ما تنساش أن الأكل والشرب جاء في التثنية واللويين على النجس والطاهر لكن السبت جاء في وصار عشر شبه فأصبح الوصية الخاصة بالسبت تطبق على يوم الراحة الذي نقل من اليوم السابع إلى اليوم الثامن هو اليوم الأحد اليوم الأول في الأسبوع اليوم الذي أكملت فيه الخليقة الجديدة فالعهد القديم محير تقرأ تاريخ في ألم ومصائب وخطايا وشرور ومعظم المؤلفين المسلمين اللي بيهاجموا الإيمان المسيحي بيرجع لعهد القديم يقول لك لو كان الكتاب ده بتاع ربنا من عند ربنا بص على خطايا الأنبياء على خطية لوط وعلى خطية فلان وعلان طبعا هنا في نقطتين جوهريتين النقطة الأولى إن إحنا بنقول مفيش إنسان بلا خطية فلما يجي واحد يقول لك النبي بيغلط أيوه يخطئ أيوه ما أصل هنا في نقطة حساسة وخطيرة جدا النبوة لا تأتي من قداسة النبي النبوة تأتي من عمل الروح القدس يعني القداسة الشخصية وجدت أم لم توجد لا تزيد ولا تنقص من عمل الروح القدس في الإنسان ده تعليم يهودي وتعليم إسلامي إذا كنت فاكر أنك أنت بأعمالك تزيد عمل الروح القدس فيك فأنت وقعت في اليهودية أو في الإسلام دون أن تدري يعني بيت يهودي أو بيت مسلم بس أنت ما تش عارف أرجو المعذرة يعني الروح يعمل في الأنبياء ليس بسبب قداسة الأنبياء أقول لك إبراهيم كذب ياه كذب قال على سارة دي مش مراتي دي اختي. كذا يعقوب كان مخادع ولئيم وبكار. لان هنا النقطة التانية دي النقطة اللي فاتت من النقاد المسلمين اللي بيهاجموا الكتاب المقدس. ان الله في اليهودية في المسيحية هو اله جميع البشر لا سيما الخطاة. تنسى دي. الخطية في الاسلام عصيان استوجب العقاب. الخطية في الكتاب المقدس هي فقدان الشركة. وفقدان الشركة ينتج عنه العصيان. الخطيئة تبدأ بالعصيان. الخطيئة تبدأ بانكسار الشركة بين الإنسان وبين الله. والإنسان استدار ناحية نفسه وصار الإنسان صورة لنفسه وليس صورة الله. ومن دي يبدأ العصيان. ما تبدأش بالعصيان. بعد كده أخذ منحة آخر هو ظهور المملكة الثيوقراطية تحكم باسم الله. فأصبحت الخطية خيانة، عصيان وخيانة. ليه؟ لأنها ثورة على من يحكم باسم الله اللي هو الملك الممسوح بالروح القدس بواسطة الكاهن أو النبي لكي يملك عوضا عن ملك الله لبني إسرائيل. ويقرأ بقى الكلام في حوار الله مع صمويل النبي. فالله بيقول لصمويل ده مش رفضوك أنت، ده رفضوني أنا، ده هم عايزين ملك يطلع يحارب ومش عايزيني أنا أكون ملك عليهم. دي ال دي النقطة الخطيرة في الموضوع، ان مفيش دم معصوم. العصمة تأتي من الرسالة والرسالة من الروح القدس. والشعب عارف ان ده مش كلام النبي، ده كلام الله. الشعب الذي يخطئ كما يخطئ النبي عارف. ولو الأنبياء بلا خطية يبقوا زي بقى زي ربنا، يعني بهم آلهة. لأن الوحيد الذي بلا خطية هو الله. ده تأليه البشر، تأليه الأنبياء ده شيء عجيب جدا. ده احنا قلنا تأليه الإنسان بسبب الشركة في الله فالدنيا خربت. فدلوقتي بيجوا النقاد يقول لك لا، ده الأنبياء دول معصومين من الخطأ، معصومين من جميع أنواع الخطايا، يعني ألهوهم بدون الشركة في الله. كويس. يعني متناقضات غريبة الشكل معنا. عندنا بقى الكنيسة بيقول احنا ملزمين بالشريعة الأخلاقية في العهد القديم، وملزمين بيها لأنها هي أساس الشريعة الجديدة في العهد الجديد. يعني لا تقتل، جت وصية أعظم منها تمنع الإنسان من الغضب، لا تغرب الشمس على غيظكم، ما تقولش لأخوك أحمق، وكن مراضيا لخصمك من انت معه في الطريق، احبوا اعدائكم، بارك ولا عنيكم. يعني جاء التشريع الجديد في عزة الرب يسوع المسيح او المجد في متى اصحاح 5 بتبين ان الشريعة الاخلاقية في العهد القديم موجودة وهي الاساس الا عليه كملت الشريعة الاخلاقية الجديدة للخليقة الجديدة في يسوع المسيح. لكن غير كده يا إخوة مفيش شيء ملزم. وأنا هنا عاوز أضع نقطة مهمة أمام المستمع القبطي الأرثوذكسي الحقيقي، أضعها في شكل سؤال وأنا هرد عليه، وإذا ما عجبكش رد بتاعي يبقى عرضني واشرح لي من عندك، أحب أسمع رأيك. إحنا بنقرأ العهد القديم في القداس؟ لا، بنقرأ المزامير. العهد القديم يقرأ في باكر في أيام الصوم الكبير، فصول مختارة وضعت في القطمارس لأن دي المناسبة الليتورجية التي تستعد فيها الكنيسة لإعطاء سجل المعمودية للمواعظين، وده خاص بتعليم المواعظين. وتقرأ فصول مختارة في أسبوع الألام عن ألام الرب، وفصول مختارة في السبت الكبير، ولما يجي عيد القيامة تتوقف كل قراءات العهد القديم. كنيسة في الليتورجية بتقول لك خلاص هذا الكتاب تم وكمل، وخليك في العهد الجديد علشان خاطر تتمتع بشركة الرب في الأسرار. لما ما بتقراش العهد الجديد في الليتورجية، فده بقى صوت الكنيسة الجامعة، ده مش بس الكنيسة القبطية، ده الكنائس البيزنطية والسريان والأرمن والكل ماشيين على نفس النظام، كاثوليك كمان. ما بيتريش العهد القديم في الليتورجية، لأن في الحقيقة لما تقعد تمسك في طبيعة تكوين الليتورجية مفيش أي علاقة بين الليتورجية وبين فصول العهد القديم. فصول العهد القديم تقال لإعداد الموعظ لقبول المعمودية، بعد ما قبل المعمودية أصبحت هذه الفصول بلا معنى. يدعى الفصول الخاصة بالنبوات عن مجيء الرب يسوع المسيح وتجسده، فبتتقري علشان في أسبوع الألام نعرف أن ما يحدث هو إعلان الله في العهد القديم بسطة الأنبياء عن مجيء الابن الوحيد ربنا يسوع المسيح، وأن هذا الإعلان قد تم وكمل، وأننا نحن الواقفين في الكنيسة نتقبل هذا الإعلان ليس كلاميا. ودي النقطة الفاصلة بيننا وبين اليهودية، نحن لا نسمع نبوات عن المسيح ونقف عند السماعة، بل نقبل المسيح في التعليم وفي الاعتراف في قانون الإيمان وفي الأفخارستية، ومن المسيح يسوع ربنا قبلنا الروح القدس، روح الحق المعزي. وقانون الإيمان النقاوي يقول لك الروح القدس الرب المحيي الناطق في الأنبياء، ده أنت بتاخده لكي يكشف لنا التعليم النبوي الخاص بالرب. فهنا ايه قراءتي لحروب العهد القديم؟ قراءة بسيطة جدا. احنا ما نقدرش نحارب باسم المسيح، تحارب تحت علم جمهورية مصر ده واجب وطني مطلوب منك، أنت تفعل ذلك لأنك تحت سلطان، وهذا السلطان مرتب من الله لإقرار العدل والدفاع عن الحق بسلطان السيف، كما قال الرسول في رسالة رومية. تلبس ملابس العسكرية وتحارب في الجيش ده موضوع أنت مجبر عليه، وإن كان في التاريخ الكنسي، احنا ما لازم نرجع للتاريخ، احنا كنيسة لا تاريخ ولا تسليم. ان كان في التاريخ الكنسي عندنا امثلة كثيرة لناس رفضوا يخشوا الخدمة العسكرية، بل في قوانين القديس هيبوليتوس اللي احنا بنسميه ابوليدوس، الموعوظ اللي يتطوع للحرب ما يخش سر المعمودية، يطول مدة التعليم عليه، ما يتعمدش، لأنه مش لازم يكون عنده رغبة في سفك الدم. لكن لما يكون في خدمة عسكرية إجبارية دي ملزمة لكل إنسان مسيحي. لذلك حروب العهد القديم اللي كان بتقدمها تابوت عهد الله واللي كان الله بيدي فيها وعد بالحرب ليها جانب لاهوتي احنا ما بنتكلمش عنه كتير، ان الله بيدخل في حروب مع آلهة الأمم. الضربات العشر اللي وجهت لأرض مصر الحقيقة ما كانتش موجهة لأرض مصر اطلاقا، انما كانت موجهة لآلهة مصر. كل ضربة من الضربات خاصة بالعبادة المصرية الوثنية اللي بكل أسف كان الشعب علقان بيها، يعني ضربة النيل لأن النيل حابي وكان يعبد، إلى أن ضربت الأبكار. ضربة الأبكار هي بقى دي الضربة اللي وجهت لشعب مصر على اعتبار أن الضربات السابقة ما جابتش النتيجة فضرب الأبكار. وحروب العهد القديم حروب مدنية والقتال باسم الله موجود. يحمل كان تابوت العهد، هنا في جزء مهم جدا، يمشي بتابوت العهد، قم يا رب الإله ولتفرق جميع أعدائك وليهرب من أمام وجهك كل موجود اسمك القدوس. احنا بنقول دي فين في الكنيسة؟ في نهاية أشياء اجتماعات، لأن العدو هنا هو العدو الروحي. لكن ده لا يمنع اطلاقا قبول الخدمة العسكرية الإجبارية في الشيء المسيحية الظهر. التطوع هو اللي مش مطلوب. فالحرب والقتال ما يجيش لإنسان يحمل الصليب، إنسان بيقول العالم قد صلب لي وأنا قد صلبت للعالم. لكن إحنا لو مسكنا في العهد القديم بصينا لطبيعة تركيب العهد القديم، والموضوع ده يستحسن إنه يعني ينزل نص مكتوب أكتر ما يكون منه يعني نص مسموع، نلاقي إن في دعامات مهمة جدا خاصة بالحياة الاجتماعية والدينية في العهد القديم. زي ايه؟ اقول لكم دعوة اسرائيل. احنا بنغلط اخوة وبننساق بسبب عدم وجود ثقافة مسيحية جيدة ان مفيش حاجة اسمها شعب الله المختار، ان هو في غلطة في المصطلحات اللي بتستخدم في العهد القديم. الدعوة هي اختيار، والاختيار مش مبني على التفضيل. الله ما عندوش شعب احسن من شعب. كان ده ايه؟ مش صحيح كان ده. احنا بنقوله كده منصفين وراء الاعلام، وساعات تلاقي غلطة عامة في الفولكلور. لا، يدعو ويختار بمعنى واحد في اللغة العبرانية. والاختيار هنا مش اختيار ان في حد احسن من حد، الاختيار هو لرسالة ولقصد وضعه الله في التاريخ. يريد منا الذي يحمل هذه الدعوة ان يوصل هذا الاختيار لاخرين. احنا بنغلط ليه؟ هنقول دول شعب الله المختار. يا اخي مش شعب الله المختار ولا حاجة، بمعنى ان ربنا يعني ده هو القرآن يقول لك وفضلناهم على العالمين. ابدا، مفيش تفضيل على العالمين. احنا بنتكلم على التفضيل هنا بننسى ان عهد الله كوفننت يعني بريس بالعبراني ما هوش مع بني اسرائيل بس، لا ده في عهد الله مع الخليقة، وعهد الله مع الخليقة ده هنسميه الكوزميك كوفننت يعني وجود اشعياء وفي هوشع وهنرجع له بالتفصيل يعني. ولذلك الدعوة والاختيار مربوطين بالعهد، والعهد مع الليل والنهار في أشعياء ومع الخليقة، وكان مع إبراهيم. وارجع لدعوة الله لإبراهيم، ما قالوش في نسلك يتبارك بني يعقوب، وإنما في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، مش بس من إسرائيل. فالدعوة البركة في دعوة إبراهيم موجودة للعالم كله. وعايزين نرجع للنقطة دي. وبعدين في كلام حلو جدا في الأنبياء، إن ده شعب محبوب من الله، محبوب وميراث اقتناء، الاثنين بيمشوا مع بعض. اقتناء like loved and possessed في الدراسات الإنجليزية عن العهد القديم، أصل كلمة possessed يعني مقتنى، عنها ميراث. واللي بقى بيعرف القداس يقول لك هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لحقيق الذي لمسيحك. شعب اقتناء لبطرس. احنا بقى بين المحبوبين. الايام الخليقة الستة كملوا في اليوم الثامن الكهنوت، تلاقي كلام عجيب جدا ان رب يسوع المسيح المجد طلع من ست يهوذا الذي لم يلازم احد منه المسبح، مش من ست لو. فبيقول الرسول في العبرانيين إنه هو كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. ملكي صادق ده يقول لك كاهن الله العلي. ما العربي أصلا لخبط عقلنا. كلمة الله العلي دي لائيل عيلون اللي هو إله الأمم، مش يهوى، مش يهوى إلهيم. يهوى إلهيم والاسم العبراني لله الخاص ببني إسرائيل، لكن إيل عيلون إله كل الشعوب السامية في العالم القديم. وإيل جت منها كلمة إله، وجت منها كلمة الله، لأن انتم عارفين العربي والأرامي والسرياني والعبراني دول ولاد عم أخوات حياة. المسيح جاء عشان يرجع الكهنوت للأمم، وهو ملك صادق، ملك سليم، ملك البر، قبل إبراهيم وبارك إبراهيم. ودي عاملة مشكلة للعلماء اليهود في شرح العهد القديم، إزاي راجل أممي يدي بركة لأبو اليهود هو إبراهيم. ترى بقى تفاسير عجيبة الشكل، غش مجال ومعنى هنا يعني، مكسوفين قوي ان راجل اسمه ملك صادق، وهو بعدين جات كده في بطء لك ده ملك صادق ده هو شيس ابن ادم عشان يهرب من الاصل الاممي لملك صادق. شيس ابن ادم يبقى دخله في الجانب العبراني، مش لا من نسل حام ولا من نسل ملعون، انما حطوا مع نسل سام. وعملية بقى حسابية طويلة عريضة ذكر القديس جيروم وذكروها المفسرين، وانا عندي بحث عن ملك صادق كبير باللغة الانجليزية، ربنا يدينا عمر نحطه على الموقع. لكن يعني الكلام ده اصله كلام غير مفيد، لان اصل في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. فالوعد بالبركة هو لجميع العالم. ولذلك أحبائي لأن النموذج للإيمان في رمية 3:4 بالذات أصحاح 4 هو أب الأباء إبراهيم. دي النقطة اللي حطها القديس بولس قدام اليهود، إن الله لما دعا إبراهيم ما كانش مدعو لأنه كان يهودي أو لأنه كان بحفظ الناموس، لأن الناموس نزل على جبل حريب بعد إبراهيم ب430 سنة. يعني دعوة الله لإبراهيم كانت دعوة لإنسان أممي. وهنا لما القرآن بيقول لنكن إبراهيم نصرانيا يهوديا ولا نصرانيا بل مسلما حنيفا ولم يكن للمشركين، هو المشكلة هنا إن كلمة حنيف بتفهم غلط في التفسير. كلمة سريانية معناها الأممي يعني غير يهودي، وده صحيح. حنيف ما لهاش علاقة بالدين الإسلامي، حنيف معناها أممي جنتايل يعني غير يهودي. ومسلم بالمعنى العام يعني يؤمن بالله الواحد، مش بمعنى الدين الإسلام كما حدث بعد ذلك. بقول الكلام ده ليه يا إخوة؟ بقول الكلام ده لأن الحقيقة اللي أضعف فهمنا للعهد الجديد نفسه ضعف دراستنا للعهد القديم. لكن ربنا دينا عمر ونعيش ونمسك العهد القديم ونشوف الأعمدة السبعة للعهد القديم: الخليقة، اختيار بني إسرائيل، الذبائح، الكهنوت، الأعياد، الأرض. الأرض دي بقت مشكلة سياسية في العصر الحديث بسبب وجود دولة إسرائيل. وبعدين الشريعة موسى. قدرنا نمشي مع بعض وقدرنا نتكلم على نص الكلام ده، فتحنا بقى كل الملفات العهد القديم، يبقى في الحقيقة قدرنا نحفر أساس كتابي إلهي أبائي لكل ما هو موجود لدينا في العهد الجديد. العهد الجديد الخليقة بقت خليقة جديدة، الكهنوت بقى الكهنوت ملك صادق، الأعياد بقت حياة الرب يسوع من الميلاد للصعود والعنصرة، الشريعة بقت مكتوبة في القلب اللي هي سكن الروح القدس، الهيكل بقى الإنسان. على فكرة ده هيكل الكنيسة مبني بهذا النظام لكي يؤكد أن الإنسان هو هيكل الله. لكن الغريب السلوك القبطي المعاصر أن هيكل الكنيسة أكثر قداسة من الإنسان. أقول لك ما تخشش، أحسن ده مرشوم بالميرون. ما أنت مرشوم بالميرون، حطش رجلك ده بيتحل فيه الذبيحة. ما أنت اتحدت بالمسيح في الذبيحة، عملية سحرية فيها قدر من الشعوذة ومحاولة للحط من كرامة الإنسان المسيحي. ده أنا كنت بستعجب على راجل عظيم عبر في حياتنا كده زي النسيم كده في هدوء، وأيقظ في قلوبنا وفي ضمائرنا الوعي الأرثوذكس المظبوط، هو قداسة بابا كيرلس السادس. قلت لكم القصة مرة، رحت دخلت الكنيسة لقيت واحدة ست بتنظف الهيكل فشخطت فيه، فطلعت زعلانة ونادت نادت أبونا مينا قداسة بابا كيرلس، نزل يا ابني زعلت الأخت ليه؟ قلت له سمونا كانت في الهيكل. قالت مومان تكون في الهيكل، هو الهيكل ما خشوش الستات. قال لي ما خشوش الستات لما يكون في ذبيحة في قداس لكن دي بتنظف يا ابني، خش انت بقى نظف. هو هذا خش نظف. قال لي هو في قانون بيقول الستات ما تنظفش الهيكل؟ قلت له ما اعرفش. قال لي ما لما انت مش عارف بتتكلم ليه بتضحك معايا، انت مش عارف تتكلم ليه. وبعدين مسكني طبعا بعد كده حديث طويل يعني. قال لي مش الرسول بولس بيقول كالوريثات معنى نعمة الحياة الأبدية، وما يعني الستات دول يعني ربنا يطمن عليهم، مش أمنا وأمك يا ست العذراء؟ مش احنا ست برضو يا ابني؟ طب مش تكرم دول عشان خاطر ست العذراء؟ وابتدى ينظف في ضميره وفي وجداني، ودي عملية خدت لها حوالي سنة تقريبا. بتستغرب ان هذا الكلام كان بيقال في نطاق ضيق. ففي مرة بقول له ما تقولش الكلام ده بصورة عامة ليه؟ قال انت عايزني اعمل ثورة عند الدراويش يعني؟ شوفوا يا اخوة، احنا لينا احاديث طويلة عن العهد القديم، وانت فتحت هذا الموضوع، والموضوع ده اصلا ما يتفتح ونحفر الاساسات هتبص تلاقي كلام كتير في العهد الجديد بقى امتن امتن الف ما الف ميم ته نون، واقوى واثبت بالثه، وتلاقي كده في حاجات ما كانتش واضحة قوي بقت اوضح بكتير. لان يعني زي ما بكلمك على الاقتناء، الاقتناء والمحبة، والمحبة هي ان يكون لهم ميراث، يعقوب هو ميراثي. تحس كده بقى ان يسوع المسيح هو مفتاح العهد القديم. انا ارجو ان يكون هذا الكلام واضح، والله يديم لنا نعمة الحياة في هذا الزمان الحاضر لكي ننتهي من المسؤوليات التي علينا. له المجد الدائم في كنيسته المقدسة الآن وكل أوان إلى الأبد أمين. سؤال في عبرانيين 10:2 بيقول عن الذبائح: وإلا أفما زالت تقدم، يعني بتقدم لحد النهاردة، من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا، ولكن فيها كل سنة ذكر خطايا. هي بضحك ليه؟ مش بضحك لأن الكلام بيضحك. أصل هنا في الطقس اليهودي عمل شيء مرعب، مرعب جدا الحقيقة، وإحنا بنعمله بس مش عارفين إن هو أصلا بيخش يتطهر من الخطية، لكن يجي كل سنة يقدم ذبيحة لكي يتذكر خطاياه، فأصبحت مناسبة التطهير هي مناسبة بعث الخطية في ضمير الذي يقدم الذبيحة. يعني في ثلاث حاجات تاخد بالك منها. انت وانت بتتطهر، دي لك مثل، تفتح الدش او تملى الحمام مية وبتنظف، فالوساخة نزلت فخلاص ما بتذكرش الوساخة. فلما تيجي مرة تانية عشان خاطر تستحمى او تملى الحمام مية تذكر الوساخة. فأصبح تكرار الذبيحة يزرع في ضمير المقدم وفي ضمير الخادم ضمير خطايا، الإحساس، مش الضمير اللي هو بيفرق بين الخير والشر في المعنى المعاصر، لا، الإحساس الكياني بالدنس والسقوط. الرسول بيقول في عدد 4: لأنه لا يمكن أن دم ثيران والتيوس يرفع خطايا. إيه الجانب المضمر هنا؟ الجانب المضمر ده لو أنت بقى أرثوذكس بقى حقيقي، وعايز بقى تسمع كلام المظبوط، وعايز تمشي عليه عشان خاطر تكبر بقى وتعقل، إيه أكتر صلاة بتتقال في الكنيسة عندنا وفي جميع الكنائس الأرثوذكسية؟ كلمتين: يا رب ارحم. المسيح جه ورفع الدينونة، والمسيح جه وأبات قوة الخطية، والمسيح جه علشان تتقدم إلى عرش النعمة، مش لأنك خاطي وإنما لأنك دعيت، مش لأنك نجس وإنما لأنك قدست بالروح القدس، مش لأنك هالك إنما لأنك ابن، مش لأنك ابن جهنم إنما أنت وريش الملكوت. فضمير الخطايا يرجعك للحاجات السلبية اللي قلناها اللي كانت موجودة في العهد القديم، اللي ناس جثة ميت، اللي مش عارف اللي ما عليه ندر ما قدموش، اللي أخطأ مش عارف فين. لأن هنا الحكم على الخطية وحكم الشريعة الذي ليس فيه غفران، فبيضطر يقدم الذبيحة لكي ينال التطهير. لكن احنا في المسيحية جاء المسيح ورفع كل هذا واعطى تطهيرا ابديا لكل انسان. فانا داخل بعترف حتى بخطيئتي، انا بعترف لكي اتجدد، مش لان في عقوبة، لا، السبب الاصل الاعتراف والتجديد والشفاء وليس الهرب من العقوبة. اعترف علشان أخذ هبة الحياة الأبدية في يسوع المسيح، لأن الخطية رفعت والفرائض التي علينا قد رفعت من الوسط وسمرت في الصليب في كروسي 2-16، فكل التركيبة دي انتهت. لكن التركيبة دي رجعت تاني في الكنيسة في العهد الأغبر اللي احنا عايشينه. لأن سمعت مطران طنطا أنا بقوله عندي هذا سمعتها على الكسب، يقول ما تروح لأب الكهنة يقول حط عليها قانون عاقبني يا أبونا. على سيدي ليه؟ هو من إمتى العقوبة ترفع أو تقتل جذر الخطية في الإنسان؟ أبدا. الذي يبيد هذا هو عمل روح القدس. أدي لك تشبيه من السلوك الاجتماعي في بلدنا، ودي سمعتها من ابونا مين المتوحد. كل ما اروح اعترف يقول لي يا ابني اقول لك قصه تريحك. قال لي في واحد كان عايش في القريه، فالناس تقول له يا حمار تعالى يا حمار، روح يا حمار، امشي يا حمار. فقال لي من كتر كلام الناس صدق انه حمار، وبقى صاحب الحمير وبقى مبسوط قوي مع الحمير. قال لي ففي يوم من الايام نزل راهب من رهبان، راجل طيب القلب، لقى الاخ ده بياكل مع الحمير وبيلعب مع الحمير، وقال له قال لي يا ابني انت بتعمل كده ليه؟ قال له عشان حمار زيهم. قال له ليه كده؟ طب الحمار يمشي على 4 وانت بتمشي على 2، الحمار بيناهق وانت بتتكلم. انت ابني مش حمار، ده انت انسان. قال لي ابونا ده كلهم هو يا حمار. لا انت مش حمار، انت انسان، وانت ما بتاكلش بسين، ده انا شفتك بتاكل جبنه وعيش. فابتدى يصدق انه انسان، فابتدى يبص للبشر اللي حواليه ويتصاحب على البشر، فتغيرت حياته. سمعت القصه الحقيقه اعترف لكم ما فهمتهاش. ما كنتش فاهم كل حاجه. مرت الايام أهم أعترف، بقول له أنا أخطيت حيني. قال الله يحلك يا ابني، أنت عامل ضمير خطية. قلت له يعني إيه؟ قال لي يعني زي القصة قلت لك، واحد يقول أنا حمار، والناس تقول أنت حمار. قال يا ابني إحنا بنقول أنا أخطيت لأن بعدت عن النعمة، أنا أخطيت لأن محبتي بردت. اسمعوا الكلام يا إخوة، أنا أخطيت لأن التزامي بالصليب ما بقاش كامل. أنت ما أنتش عبد، أنت ابن الله. روح يا ابن ربنا، ادي لك نعمة عشان تفهم معنى كلامي. وهقول لك الكلام ده ما نزلش قلبي وبنى حياتي في يوم واثنين، لا خدت صراع. انا بمسك الناس نبهدلها ونقطعها ونشتمها ونهنها، انت خاطي، انت وسخ، انت وحش. لا ده انا ابن الله بس في نقص عندي، والنقص اللي عندي هو نقص من ناحيتي، مش لاني ناقص نعمة. لا انا مش ناقص نعمة، فيش انسان في كيسه ناقص نعمة. اللي تعمد وخد مسحة الميرون بيتناول مش ناقص نعمة. ضمير خطايا لا يرفع الخطية، لما يرفع الخطية هو ابن الله الوحيد. مش عارف الكلام ده تقيل ولا خفيف، مقبول ولا مرفوض، لكن فكروا فيه. والرب يسوع المسيح يدينا ويديكم نعمة إلهية علشان نفهم إن في فرق بين واحد طالب الملك لكي يكون ملك، وعبد يحيا في العبودية وكل أمله أن ينفذ ما عليه من فرائض العبودية. دي غير دي، نحن أبناء وملوك، ولذلك أي خلل في حياتنا يجب أن نرفضه ونطرحه بعيدا من أجل محبتنا للرب يسوع المسيح. ليس خوفا من الدينونة، ده أنا أخاف من الدينونة لأن الدينونة هتحرمني من المجد اللي أنا فيه، بس مش لأن أنا عبد وفي عقاب عليا أبدا. فأرجو أن الكلام يكون واضح، والمسيح لنا يكون معنا ومعاكم وثبتنا في الإيمان، وله المجد الدائم أبدا أمين. ما هو المقصود بضمير الخطايا؟ في أربع نقط مهمة جدا نلخصها، وربما تحتاج إلى إيضاح في مناسبة أخرى، وربما لأن أنا يعني لا أعرف إلا القليل عن الإخوة والأخوات المسلمين. النقطة الأولى أن الرب يسوع المسيح والمجد لم يأتي لكي يقول لي أنني خاطئ، إنما أتى لكي يقول لي أنني ميت أحتاج إلى الحياة. والفرق بين الاثنين كبير، وده أحد الفروق الأساسية بين الإسلام والمسيحية. الإسلام الإنسان ضال يحتاج إلى الهداية، المسيحية الإنسان ميت يحتاج إلى الحياة. طيب النقطة الثانية، الخطية اللي أنا بحس بيها دي تبقى إيه يعني؟ الخطية مش ضد الله، مفيش حاجة اسمها خطية ضد الله. الخطية تقتل الإنسان، بخطيئة الإنسان واحد دخل الموت إلى العالم، رمية 5:12. وإذ كنتم أمواتا في الخطايا والذنوب أحياكم معه. طب تقتل ليه؟ تقتل لأنها تزرع في الإنسان صورة غير حقيقية عن وجوده، عن كيانه، عن حياته، عن فكره، وعن إرادته، خليه يشوه نفسه، يبقى صورة لذاته فيموت، يموت روحيا ويتبع هذا الموت الجسداني أو الموت البيولوجي. فأنا آتي إلى الله لكي ألتمس الحياة أو ألتمس الشفاء. يعني مريض، النقطة الثالثة، المريض يحتاج إلى الشفاء، ويصبح هنا التطهير والتقديس والطهارة والتجديد والغفران، كل الأفعال اللي بنتكلم عنها في العهد الجديد وفي الليتورجية خاصة برد الإنسان إلى حياته الحقيقية في الله. إيه هي الحقيقية في الله؟ يعني الحياة حسب صورة الله. صورة الله دي أصبحت أوضح بكتير في يسوع المسيح. اللي صورة الإنسان الذي ينكر ذاته يعني يرفض صورة اللي عملها لنفسه، اللي هي صورة الإنسان لنفسه غير صورة الله، ده إنكار الذات ويحمل صليبه ويتبع الرب يسوع لكي يصير له تلميذا. ودي معناها ان الملكوت هو أساس التفكير فيما يسمى بالسلوك الخلقي الإثيكال، يعني أو المورال. إثيكال من الأصل اليوناني ومورال من الأصل اللاتيني، والاثنين بمعنى واحد السلوك الأخلاقي. النقطة الرابعة الأخيرة إن أنا شعوري بالخطية يجب أن يكون هو الشعور الصحيح بالخطية، مش الشعور اللي بيتقلي من المجتمع أو من الجماعة البشرية اللي أنا بعيش وياها، إن أنا وحش، إن أنا نجس، إن أنا مش عارف إيه أبدا. هو إن في شيء عندي محتاج إلى شفاء وإلى تجديد وإلى إحياء، وإن المسؤول الأول الذي تولى هذا هو الطبيب الحقيقي الذي أنفسنا وأجسادنا وأرواحنا الرب يسوع المسيح. إن أنا أرجع إلى الله، وفي رجوع إلى الله الندم هو على ما فقدت من عطية أو على الخسارة التي سببتها لنفسي، يكون عندي وعي بحقيقة الخراب اللي خربت لنفسي، مش وعي بالذنب اللي المجتمع بيحطه علي عشان خاطر يخوفني ويرعبني من الدينونة والنار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت. لا، ده هو النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت، هي حالة الانحلال والموت والبطل الفيوتيليتي، ان يعني في هنا حاجة خلقت للجمال والحرية والخلود، ولكنها بتتحلل وبتتاكل وبتتدمر من الداخل. ما كانش عنده ضمير خطية زي العبرانيين، يعني زي بني اسرائيل، ان انا بعدت عن الناموس وبقدم ذبيحة، وكل ما بقدم ذبيحة كل ما بفكر النجاسة اللي فيه. لا، ده انا بعدت عن الشركة، ولما بعدت عن الشركة أصبت بأمراض روحية، ولما بعدت عن الشركة أصبحت أجهل الله، ولما بعدت عن الشركة المحبة اللي عندي قلت، لما بعدت عن الشركة أصبح وجودي مهدد بالموت. ولذلك في الكنيسة بتقول لك اسمك القدوس الذي نقوله فلتحي نفوسنا بروحك القدوس، ولا تدع موت الخطيئة يقوى علينا نحن عبيدك ولا على كل شعبك. احنا عايزين نفتح الموضوع بصورة اشمل. يعني انا كنت بكلم الشبان، اجتماع شبان في الكنيسة عندنا، فبقول لهم يعني انت ما تكذبش ليه؟ قال ان الكذب بيزعل ربنا. تقول لا، ربنا ما بيزعلش. الكذب بيخليك جبان، الكذب يخليك تفقد الثقة بنفسك، فدي خطورة الكذب. ما بتسرقش ليه؟ السرقة تعلم الإنسان الأنانية وتجيب له أمراض عقلية ونفسية كتير، تخليه يشك في غيره. والسرقة تخلي الإنسان يعجز عن محبة الآخر، فدي كلها أمراض. الخطيئة مرض، والكنيسة مستشفى. الكنيسة مش معتقل، لا، مستشفى لشفاء المرض. بقول الكلام ده لأن حتى هنا يعني كان عندي ولد من يومين البوليس مسكه بيدخن حشيش، قبض عليه وحطه في السجن، طلع من السجن. في القسيس بتاعه، قسيس أرثوذكسي، بعتهولي قال لي كلم فلان، يا ابني بتدخن حشيش ليه؟ قال لي زهقان من عيشتي. ليه؟ قال لي الحياة ملاش معنى. ليه؟ قال له كده. قلت له مش حاجة اسمها وكده. مش معنى ليه يعني السبب يعني. بعد تتكلم معه تجد انه هو يعني مش محبوب في ابوه. ابوه وامه ما بيحبوش. اللي قال مسكوه في المدرسة ضربوه علقة كويسة. بهدلوه بهدلة جامدة يعني. الحياة الاخرى صعب عليا. فجنبينا نادي بيعلم الكاراتيه. قلت له اوديك النادي وادفع لك الفلوس تتعلم الدفاع عن النفس. بس استاذن ابوك. قال لي ابويا ما يهموش. فخدت النادي. وهنشوف يطلع منه ايه. فقد الثقة بنفسه تماما. فقد الشعور بانه ليه اي معزة او اهمية حتى عند الله. وانا اظن ان دي احد اسباب ادمان المخدرات. فعاوز يعني اوجز كلامي واقول لحضراتكم ان احنا مطالبين بحاجتين. ان لا نفهم الخطيئة بالمعنى الاجتماعي وان نفهمه بالمعنى المسيحي. ثانيا ان نطلب التطهير والتقديس من الروح القدس ليس ارضاء للمجتمع ولا ارضاء لاي انسان وانما لكي ننمو نموا مسيحيا حقيقيا يجعلنا اطهار وانقياء واحرار. التوبة تضع اساس الحرية في الانسان. ارجو ان الكلام يكون واضح. هو على العموم الكلام بعض كلام كتير لان ربما هو ضد التيار العام في التعليم الكنسي المعاصر. انا بسمع بعض العظات لبعض الاباء الكهنة وبعض الاباء الاسقفة بكلامكم ممتاز. ما انا ارتعب. ارتعب لانها ليست مسيحية. عودة للوثنية مع حتة اسلامية مع حتة يهودية وعملية يعني عملية مؤذية جدا جدا للضمير ولحياة اي انسان يعني ليه علاقة بالمسيح. سلام ومحبة يا اخوة.